بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر معرفة الشاذ. قال: روينا عن يونس بن عبد الأعلى هو الصدفي قال: قال لي الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث الذي يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وهذا كلام طيب موجود في معرفة علوم الحديث للحاكم رحمه الله. يعني إذا انفرد الراوي بحديث وهو ثقة ما نقول له شاذ، إنما نقول له شاذ متى؟ إذا خالف. طيب، وهل كل من خالف من الثقات يقال لحديثه شاذ؟ سيأتي التفصيل في ذلك. أيضا ليس على الإطلاق أنه إذا خالف ما روى الناس يقال له شاذ. فكلام الشافعي هنا قريب من الصواب، إلا أنه يحتاج إلى إيش؟ إلى تكميل. فليس كل ما خالف الثقة يقال له شاذ، لكنه قريب من الصواب وأحسن من تعاريف بعضهم. قال: وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. وانتبه للفقرة هذه، فالكلام هذا ليس للخليلي، إنما إيش؟ عزاه لمن؟ عزاه للشافعي وجماعة من أهل الحجاز. سيأتينا في آخر البحث أن يعني سيأتي أن الخليلي هنا ليس له قول في هذا، إنما حكاه. قال: ثم قال الخليلي: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وهذا موجود في كتابه الإرشاد في معرفة علماء البلاد الأول 176، الإرشاد في معرفة علماء البلاد، نقلتهم بعض المراجع إلا الكتاب ما هو عندنا. لكن الخليل إذا نقل عنه في المصطلح فهو في كتاب إيش؟ الإرشاد في معرفة علماء البلاد، الإرشاد في معرفة علماء البلاد. وهذا الكلام كما سيأتي فيه نظر، فإنه يحكم على حديث الراوي الذي يتفرد إيش؟ بالشذوذ مطلقا، يقول شاذ، يسميه الشاذ. فإن كان الراوي ضعيف فمردود، وإن كان ثقة قال يتوقف فيه، قال يتوقف فيه. قال رحمه الله: وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع بمتابع لذلك الثقة. وهذا الكلام كله يدور على إيش؟ تفرد الثقة. هل يكفي في تفرد الثقة أن يحكم عليه بالشذوذ؟ الجواب لا، وإنما سيأتي التفصيل في ذلك. إلا أن الحاكم هنا علق على هذه الفقرة الشيخ الألباني في تعليقه على الباعث، فقال: هذا خلاف صنيعه في المستدرك، هذا المذكور هنا خلاف صنيعه في المستدرك، فإنه قال يصح أحاديث تفرد بها الثقات. فعلى هذا فيحسن أن يقيد كلامه هنا أنه أراد الثقة إيش؟ الذي خالف غيره ممن هو أحفظ منه وأكثر أو أكثر. يعني كلام الحاكم هنا أن الشاذ ما هو؟ الراوي الثقة إذا تفرد، وفي المستدرك إذا تفرد الثقة يصحح حديثه. فنحمل كلامه هنا على أنه أراد الثقة إذا تفرد وخالف غيره ممن هم أكثر منه أو أحفظ. قال: وذكر أنه يغاير المعلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف عليه على ذلك. وهنا علق السخاوي على كلام الحاكم أيضا فقال: وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، وأنه من أغمض أنواع الأنواع وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون. وهو كذلك بل الشاذ كما نسبه لشيخنا أدق من المعلل بكثير. ما معنى هذا الكلام؟ يعني راوي ثقة تفرد بحديث، هل نأتي مباشرة ونقول حديثه شاذ؟ الحكم على حديثه بالشذوذ هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى إمام، وإلى يعني من يعني سبر أحاديث الرواة حتى عرف أن هذا الحديث أخطأ في هذا الثقة بدون مخالف. ولهذا كان هذا من أدق العلوم، ولهذا تجد أنهم يقولون هذا شاذ وما تجد لهم مخالف أحيانا، لكنهم علموا أن هذا اللفظ أخطأ فيه الراوي وإن كان ثقة. طيب، ثم قال: ثم إن الحاكم لم ينفرد بهذا التعريف، بل قال النووي في شرح المهذب إنه مذهب جماعات من أهل الحديث، قال: وهذا ضعيف. وممكن أن يحمل كما سيأتي في آخر البحث أن الشاذ قسمان، فيحمل كلام الحاكم على قسم من الشاذ، وكلام الخليلي الذي نقله عن الشافعي على قسم من الشاذ، وهو الصواب كما سيأتي. قال: قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط. وأما ما حكيناه عن غيره، مثل من؟ ما حكاه الخليلي عن من؟ عن الشافعي وعن أهل الحجاز. طيب، هذا الموضع مغلطاي انتقد المؤلف. لماذا انتقده؟ قال: الخليلي ذكر الثقة ولم يذكر الحافظ الضابط، وأنت الآن تمثل يقول ابن الصلاح، أنت أتيتنا بمثال الحافظ الضابط. الخليلي ما نقل عن الشافعي ولا ذكر أيضا في كلامه الحافظ الضابط، قال ذكر الثقة، قال: وبينهما فرق. هذا الانتقاد الأول. الانتقاد الثاني: قال المثال الذي مثل به ابن الصلاح هو حديث عمر، قال: فإن كنت تريد بالعدل الحافظ الضابط عمر بن الخطاب، قال: فهذا بعيد عن الصواب، لأن هذا لا يطلق، ما يقال عن عمر عدل حافظ ضابط، إنما الكلام عن من بعد الصحابة، أما الصحابة فهم عدول، ما يحتاج إلى أن تقول حافظ عادل ضابط. هذا الكلام تعقبه البلقيني، تعقبه البلقيني في محاسن الاصطلاح، وقال: المراد بالعدل الحافظ الضابط كل من في السند بما فيهم الصحابي. قال: وما المانع أن يوصف الصحابي بالعدالة؟ والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي عدلا خيارا، وهذا يطلق على الصحابة. فقال: لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك على العموم وعلى الخصوص، أن الصحابة كلهم عدول، أو يقال عمر عدل، قال: لا مانع من ذلك. المهم أن انتقاد مغلطاي هنا ليس يعني انتقاد كبير. قال: كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عن يحيى بن سعيد على ما هو على الصحيح، ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو على الصحيح عند أهل الحديث. هذا الموضع تعقبه مغلطاي وتعقبه غيره، وقالوا: هذا لم يحصل فيه تفرد، فقد رواه غير عمر ورواه غير علقمة، وذكروا أمثلة كثيرة. ثم رد ذلك الحفاظ كالحافظ المزي وغيره أو غيره، وقالوا: كل تلك المتابعات لا تصح، فحديث إنما الأعمال بالنيات لا يصح عن أحد من الصحابة، إنما عن عمر، والمتابعات التي ذكرت لعلقمة ولمن بعده كلها ضعيفة لا تصح، فعلى هذا لا يعتبر بها. فإذا قال أهل العلم: هذا الحديث تفرد به فلان، أي تفرد به من طريق صحيح، فإذا وجد الطرق ضعيفة لا يعتبر بها، فالانتقاد في غير موضعه. والخلاف في تفسير كلام الشافعي وفي كلام الخليلي وفي كلام من ذكر إنما هو يحصل لمن لا يفرق بين الشاذ، وأما من يجعل الشاذ ينقسم إلى قسمين فلا يقع في هذا الخلل. قال: وأوضح من ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، حديث في الصحيحين، تفرد به عبد الله بن دينار، وهنا أيضا انتقد المؤلف، وقالوا: قد تابع عبد الله بن دينار بعض الرواة، فرد الأئمة والحفاظ وقالوا: المتابعات لا تصح التي ذكروها لا تصح، فقولهم تفرد عبد الله بن دينار صواب، بل قال الإمام مسلم: والمحدثون في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار، عيال على عبد الله بن دينار. قال: وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهو في الصحيحين، قال: تفرد به مالك عن الزهري. هنا تعقب العراقي وقال بأنه وجد أربعة تابعوا الزهري، منهم ابن أخي الزهري، ومنهم معمر، ومنهم الأوزاعي، ومنهم أبو أويس، وذكر الحافظ أنه وجد له 12 رجلا تابعوا من؟ الزهري عن مالك، لكنه نبه الحافظ أن هذه المتابعات كلها لا تصح أسانيدها، لا تصح، فإذا كانت لا تصح أسانيدها فالذين يقولون تفرد به الزهري عن مالك كلامهم إيش؟ صواب. ولهذا قالوا الترمذي كانت عبارته دقيقة، حيث قال الترمذي رحمه الله: لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري. انظر قوله كبير أحد، معناه إيش؟ أنه هؤلاء الذين رواه ضعفاء، أو الطريق إليهم ضعيفة. أيضا قالوا ابن حبان أحسن في كتابه فقال: لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري، أنا قلت تفرد به الزهري عن مالك، كأني قلت هكذا صح؟ تفرد به مالك عن الزهري، ما هو الزهري عن مالك؟ انتبهوا ركزوا معي، مالك عن الزهري. طيب الشاهد من هذا أن هذا المثال صواب، وهذا يستفيد منه طالب العلم عند البحث والتحقيق. إذا وجدت إماما من الأئمة يقول تفرد بالحديث فلان فلا تستعجل، إذا وجدت له طرقا لا تستعجل وتقول لا قد وجدنا له طرق، حتى تتأكد هل هي صحيحة. فإن كانت ضعيفة فإنهم إذا قالوا تفرد به فلان أي تفرد به من طريق صحيح، أما الضعيف فلا يعتبرون به. قال فكل هذه مخرجة في الصحيحين. الآن هنا يريد إيش؟ يبين أن هذه الأمثلة تشكل على من؟ تشكل على تعريف الشافعي، وتشكل على تعريف الحاكم، وتشكل على تعريف من؟ الخليلي والحاكم، أنهم يقولون إذا تفرد الثقة فحديثه ضعيف، يقولون هذه في الصحيحين تشكل عليهم، لكنها لا تشكل على من قسم الشاذ إلى قسمين. قال فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم الحجاج الزهري للزهري نحو من 90 حرفا أي حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، والله أعلم. وليس المراد أن الزهري يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون إسناد، لا، لكن يرويه عن من بعده عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. والمقصود أنه لم يشاركه أحد وهي صحيحة، وليس هذا خاصا بالزهري. ابن كثير يقول ما معنى كلام ابن كثير في المختصر، يقول هذا ليس خاص بالزهري، فهناك كثير من الرواة كذلك انفردوا بروايات لم يشاركهم غيرهم، لكن هذا تنصيص من الإمام مسلم وهو في صحيحه في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان باب من حلف باللات والعزة، عند هذا الحديث ذكر زيادة للزهري ثم قال وللزهري نحو من 90 حرفا. ايش يريد ابن الصلاح من هذه الأدلة؟ يريد أن يرد على من يقول أن تفرد الثقة يحكم عليه بالشذوذ. قال فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي. وهنا انتقد المؤلف الزركشي وغيره، فقالوا الخليلي ما أتى من عند نفسه بالتعريف كما ذكرنا لكم سابقا، فإن الخليلي ما حكم بشيء من جهة نفسه بل ذكر قول الشافعي فقط، ونقل أيضا عن أهل الحجاز، لكن لو قال الحاكم كان أحسن. قال أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول. وتفصيل ابن الصلاح طيب، لكن يحمل كلام المتقدمين على هذا التفصيل. قال إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، يعني مع عدم وجود المخالفة، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسننا حديثه لذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، يعني هو ثقة لكن نقول حديثه حسن، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. ومن الذي يبين هذا؟ هذا ليس إلا لأئمة العلل. قال فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، وقل من يقسم الشاذ من كتب من أهل المصطلح إلى قسمين، قسمه ابن الصلاح وقسمه الذهبي في الموقظة، وأشار إلى ذلك الحافظ في النكت وفي النزهة، وإلا كثير من يكتب في المصطلح يأتي بالشاذ ويأتي بتعريف واحد ويمشي، فالكلام الذي تقدم يشكل إذا كان التعريف واحد. ولكن الصحيح أن الشاذ ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو المشهور عند أهل الحديث وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، النوع الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، هذا كثير في كتب الحديث، وهذا النوع يستطيع طالب العلم أن يحكم عليه، لأنك تنظر في الراوي وتنظر من الذي خالفه وتقارن بين مرتبة هذا ومرتبة هذا، فإن كان المخالف أرفع منه قلت هذه رواية شاذة. طيب بشرط أن يكون مقبول الراوي، ما يكون ضعيف، لأنه لو كان ضعيف لكان منكرا. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو تفرد من لا يحتمل تفرده، يكون ثقة ويتفرد بحديث ولا يخالفه غيره، لكن يأتي الأئمة فيقولون هذا الراوي لا يحتمل التفرد. ولهذا قال البيقوني في البيقونية: والفرد ما والمنكر الفرد به راو غدا تحت تعديله لا يحمل التفرد. وهذا أيضا إشارة إلى هذا النوع. النوع الثاني هذا ليس فيه مخالفة وحتى نحكم عليه، فيبقى فيه على حكم الحفاظ، وهو قليل، وهذا النوع قليل، وهو كما سمعت من أصعب الأنواع، لأن هذا يرجع إلى حكم الحفاظ، وقد يترددون في الراوي الواحد فيحكم بعضهم عليه بأن هذه الرواية شاذة، ويأتي آخر ويقول لا منكرة. كيف هذا؟ سيأتينا أن المنكر أيضا ينقسم إلى قسمين، ينظرون إلى هذا الراوي وإلى أوهامه وإلى أخطائه، فإذا وجدوا أنه قد أخطأ خطأ معينا إلى قدر معين إلى نسبة معينة يقولون هذا شاذ، فإذا رأوا أن أخطأه زادت أو أوهامه تعدت قالوا هذا منكر. ولهذا تجدهم قد يختلفون في المثال الواحد، مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمة وهم فيه همام، بعض الأئمة يقول شاذ وبعض الأئمة يقول منكر، مع أن همام ثقة، فالذين قالوا شاذ قالوا وهمه أخف، والذين قالوا منكر قالوا وهمه شديد. لكن من الذي يميز هذا؟ أهل العلل. أما نحن في أيامنا وزماننا ما نستطيع نقول معمر حديثه هذا حديث معمر شاذ وهو ثقة ولم يخالف، لكن تتبين من هذا وتعرف إيش أنك قد تجد إمام من الأئمة يحكم على حديث بالشذوذ، فتجمع الطرق وتبحث وتنظر الراوي هذا فلا تجد من يخالفه، فتقول كيف حكم عليه بالشذوذ؟ فيقال لك إيش هذا من القسم الثاني الذي يحكم عليه بالشذوذ لوجود وهم عنده مع عدم وجود المخالفة، وعليه انطبق إيش تعريف الحاكم وغيره أنه ثقة ويحكم عليه بالشذوذ. لماذا يحكم عليه بالشذوذ؟ حصل عنده وهم لا يعرفه إلا الأئمة الحفاظ. قال: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف يعني مع وجود مخالفة، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. نبه الصنعاني هنا، قال الصنعاني: قال ابن جماعة هذا التفصيل حسن، ولكنه أخل في القسمة بأحد الأقسام، وهو حكم الثقة الذي خالف ثقة مثله، فإنه ما بين حكمه انتهى. هذا كلام ابن جماعة، يعني يقول ابن الصلاح ما ذكر هذا القسم الذي خالف من هو مثله، كيف نعمل فيه؟ قال الصنعاني: قوله أحفظ منه وأضبط على صيغة التفضيل يدل على أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودا، إذن فينظر إلى الراوي، إن خالف منه أرفع منه طبقة أو رتبة يقال حديثه شاذ، وإن خالف منه أنزل منه يقال حديثه صحيح، وإن خالف من هو مثله أيضا هذا مقبول، فيقال يحمل الحديث على الوجهين، يحمل الحديث على الوجهين خروجا من الخلاف. انتهينا من الحديث الشاذ. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.